قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. إخواني أخواتي، ألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد وبرنامج شخصيات قرآنية، ومع شخصية جديدة في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي شخصية نبي ملك، شخصية نبي ملك، شخصية فريدة، شخصية لم تتكرر في التاريخ من هذا الاعتبار، إن ربنا عز وجل آتاه ملكا لم يعطه لأحد من بعده ولن يعطيه لأحد من بعده. هذا النبي هو نبي الله سليمان ابن نبي الله داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر اسم سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 17 مرة في القرآن الكريم في سور كثيرة جدا جدا، لكن أنا طبعا مش هتعرض في هذه الحلقة لكل الإسقاطات القرآنية على شخصية نبي الله سليمان، إنما هحاول أركز على بعض الجوانب فقط، وبإذن الله يكون للحديث بقية، لأن في الحقيقة لما بحثت عن شخصية نبي الله سليمان في القرآن الكريم وقفت على الأبحاث التي يعني صنفت في هذا الباب، وجدت الحقيقة حاجات مذهلة، حاجات عظيمة جدا جدا كثيرة. نتكلم كده إن شاء الله سبحانه وتعالى بداية عن احنا زي ما قلت نبي الله سليمان ابن نبي الله داود، عن وراسة نبي الله سليمان لنبي الله داود. نبي الله داود كان عنده من الأبناء الكثيرون، يعني مش بس سيدنا سليمان، إنما ربنا عز وجل ورث سليمان فقط، اللي ورث داود سليمان بس. طب الوراثة هنا ايه؟ الوراثة هنا مش مسألة الأموال، لا، وإلا الأموال هيبقى لو في حد هيرث يبقى كل أبنائه، إنما الأصل نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركناه صدقة. إذن ما هو الميراث هنا؟ الميراث هنا هو ميراث النبوة، هو ميراث الملك، هو ميراث الحكمة والعلم. قال الله عز وجل في سورة النمل آية 16: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود، زي ما قلت الميراث هنا يتعلق بالنبوة أساسا، وده كلام قتادة وابن المنذر وابن أبي حاتم، قال والميراث هنا للنبوة والملك والعلم. ميراث هنا للنبوة والملك والعلم، يعني النبوة ليست من باب انتقال الموروثات المادية، مش مثلا في حاجة محسوسة مادية سابها نبي الله داود وادها مثلا لسليمان او انتقلت لنبي الله سليمان، لا، هي النبوة زي ما ربنا عز وجل اعطى داود النبوة اعطاها لسليمان عليهما الصلاة والسلام، زي برضو ما سيدنا زكريا سأل ربه تبارك وتعالى سأل ربه غلاما يرثني يرثني. فالميراث هنا ميراث ايه؟ مش ميراث المال، مش زي ما احنا مثلا واحد قاعد يجمع فلوس ويجمع الدنيا وعنده شركات ومؤسسات واموال ونفسه في ولد يورثه. طب تفكيره تفكير مادي، اللي عند الانبياء مش كده. ولما يسأل الانبياء ربهم تبارك وتعالى ان حد يرثه، مش الميراث كده، انما الميراث النبوة، لانه هم مختلفين، احنا مختلفين عنهم كثيرا جدا. يعني احنا مثلا ممكن نفكر في الدنيا والكلام ده، انما هم كل تفكيرهم في عبودية او تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، ان هم شايلين هم البشرية كيف يهتدوا وكيف يعرفوا طريق الله تبارك وتعالى. فالميراث هنا ميراث النبوة، وده اللي كان بيفكر فيه الانبياء. طيب الحاجات الثلاثة اللي هي الملك والنبوة والحكمة دي او العلم، ربنا عز وجل ذكرها عن نبي الله عن نبيه داود في سورة البقرة. قال الله عز وجل عنه: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الملك معروف الحكم، فكان سيدنا داود عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا نبيا، وربنا عز وجل ورث ده لسليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا كان ملكا نبيا وعلمه مما يشاء. يبقى الملك والحكمة النبوة والعلم. وفي سورة النمل قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى ربنا عز وجل آتى داود وسليمان علما وهم كانوا شاكرين لله سبحانه وتعالى. هو كده العبد اللي ربنا عز وجل يديله علم، ربنا عز وجل يديله منصب، ربنا عز وجل يديله مال، ربنا عز وجل يديله وجاهة، ربنا عز وجل يديله مكانة علمية، مكانة دعوية بين الناس، لا يزيد هذا إلا انكسار لله تبارك وتعالى، وإلا اعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل. قارون كان من قوم موسى، قارون كان من قوم موسى، كان من بني إسرائيل، لم يكن من شيعة فرعون، ولكنه إذا ذكر فرعون ذكر قارون، مش إذا ذكر موسى ذكر قارون. قارون ملوش علاقة بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما قارون له علاقة بهامان وفرعون. يقول لك هامان وفرعون وقارون دول الثلاثة في النار، إنما مع إنه من قوم موسى، مع إنه من بني إسرائيل. طب إيه اللي ضيع قارون؟ إيه اللي ضيعه؟ إيه اللي ضيعه يا جماعة؟ إنه هو اعتد بنفسه، إنما أتيت على علم عندي، إنه ظن إنه هو يستحق هذا العطاء، اللي في خير يستاهله، اللي في ربنا بيديني عشان أنا أستحق إن أنا أبقى كده. لا، ده ربنا عز وجل اللي بيدي امتحان، ربنا عز وجل اللي بيدي الحكمة. في ناس أزكى منك وربنا عز وجل ما بيعطهاش زي ما أعطاك، في ناس كانوا يعني عندهم ملكات كثيرة أقوى منك، ومع ذلك في بسهولة جدا جدا حصل له اضطراب في الامتحان، محلش كويس، فراح كلية تانية خالص. في التجارة نفس الكلام، ربنا عز وجل قدر لده ويسر له، والتاني لا، ما تفتحتلوش الأبواب، لأن المغني هو ربنا والمفقر هو ربنا سبحانه وتعالى، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من لو أغناه الله لفسد حاله، وإن من الناس من لو أفقره الله عز وجل لفسد حاله. إنما المسلم يتلقى عطاءات ربنا وابتلاءات ربنا عز وجل بالرضا الكامل، ولما ربنا عز وجل يعطيه نعمة يشكر وينسب الفضل لله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما قالش فضلنا على عباده المؤمنين، مع إنهم أنبياء، مع إنهم أنبياء، سيدنا داود وسيدنا سليمان ربنا عز وجل أعطاهم ما لم يعطي الكثير من غيرهم حتى من الأنبياء. ربنا ميز سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا منكسرين لله سبحانه وتعالى، كانوا ينسبون الفضل لله جل جلاله. وانا عايز يا جماعه من الشخصيات القرانيه نتعلم كيف نتعامل، كيف نتلقى نعم الله تبارك وتعالى. واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى اداله شهره، يا اخي انكسر لله سبحانه وتعالى، لان ربنا عز وجل هو الذي اعطاك. واحد ربنا عز وجل اداله منصب او مكانه اجتماعيه بين الناس، انت مش بزكاوتك ولا ده عطاء ربنا عز وجل، وانصب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، مش كل الناس تتحمل الثبات عند العطاء، عشان كده ده افقاره احسن له، بس ولكن اكثر الناس لا يفهمون، ولكن اكثر الناس لا يفقهون. يبقى دلوقتي بنتكلم عن وراثة نبي الله سليمان لنبي الله داود، انه ورث الكثير منه من اخلاقه، من سلوكياته، من عبوديته لربنا، كان يطلع على عبادته على الاخلاق، وفي حاجات ما بتجيش بالاجتهاد اللي هي النبوة دي ما بتجيش بالاجتهاد. ربنا عز وجل يملك ناس كتير جدا جدا، وسليمان من ملوك الدنيا الذين ملكوا الارض، لان ملك سليمان غير مسبوق وغير ملحوق، يعني ليس له مثيل، لانه سأل ربنا عز وجل وربنا اعطاه. وهنشوف دلوقتي في المعجزات اللي هي ربنا عز وجل ادها لنبيه سليمان. معجزات سيدنا سليمان، من الحاجات العجيبة جدا فهم حديث الطيور، ودي حاجة يعني حاجة ملهاش زي، حاجة ملهاش مثيل. فهم حديث الطيور يعني ايه؟ يعني يسمع العصفورة بتزقزق العصفورة كده وفي وشها، يسمع يفهم الحوار، ولو سألته قلت له ما بيقولوا البعض يقول لك، بيكلموا بعض في كذا وبيقولوا البعض كذا. منطق الطير، حمامة بتكلم حمامة، يمامة بتكلم يمامة، طاووس بيكلم طاووس، منطق الطير. مين اللي عرفه؟ مين اللي علمه؟ اللي علمه ربنا تبارك وتعالى. يبقى الذي أعلمه كل هذا الله جل جلاله. نشوف كده قول ربنا الآية 16 في سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، يا أيها الناس، علمنا منطق الطير. من الذي علمك يا سليمان منطق الطير؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله. لأنه يقول والحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، بعدها على طول وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أوتينا من كل شيء، يعني ربنا عز وجل أعطانا من كل شيء. ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى، عطاء بغير حساب، ملك عجيب، ملك سيدنا سليمان. لما يكون حتى الطير مجند عند سيدنا سليمان، ونشوف الكلام ده بعد كده، حتى الطير بيتفاهم معاه سيدنا سليمان، ولما يتكلم يفهم كلامه ويحاوره، ولو سمع الهدهد بيكلم الهدهد يفهمه، ويخاطب الهدهد بكلام يفهمه، ونشوف الكلام ده بعد شوية ان شاء الله. وأوتينا من كل شيء، نظير هذا ما قاله الله عز وجل في شأن داود، وعلمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء. فهنا ايه؟ كل حاجة ربنا عز وجل اداله منها فهم وعلم. ان هذا لهو الفضل المبين. طبعا علمنا منطق الطير، دي معجزة، دي معجزة طبعا مفيش كلام، وهذه المعجزة تدل على نبوة سيدنا سليمان، يعني دي معجزة لا يستطيع احد ان يفهم منطق الطير إلا بتفهيم الله تبارك وتعالى له، وهذه معجزة أجراها الله جل جلاله لسيدنا سليمان. من المعجزات اللي ربنا عز وجل ادها لسيدنا سليمان جمع جنوده، له جنود ولهم، وهؤلاء الجنود أصناف. يعني سيدنا سليمان يا جماعة كان له جيش، جيش سيدنا سليمان من كل حاجة، من الإنس والجن والطير، من إيه؟ من الإنس والجن والطير، وكان بيجمعهم ويصفهم وكل مجموعة مع بعضها. تمام. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. احنا اللي نعرفه ان اي ملك جنوده ايه؟ جنوده بشر. انما لما يكون من جنود سيدنا سليمان الجان من جنوده بيسمعوا كلامه وفطوعه وبترتبين صفوف وبيكلمهم ويخاطبهم، فعلا ده ملك لا يتسنى لاحد، وده عطاء ربنا، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب، عطاء ليس له مثيل، زي ما قلت لحضراتكم غير مسبوق وغير ملحوق، لم يعطيه الله تبارك وتعالى لأحد من قبله ولا من بعده الملك بالشكل ده. طيب وحشر لسليمان جنوده، حشر يعني جمع، لأن الحشر الجمع من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أصل الوزع الكف والمنع. طب ازاي الكف والمنع؟ انا بس عايز اشوف ده كقول ابن قتيبة. قال: واصل الوزع الكف والمنع. الكف والمنع يعني ايه الكف؟ انت عارف مثلا لما يكون صافف الجنود صفوف فيكف الناس ان حد يشذ كده ويطلع للناحية دي ويعوج الصف ويمنع حد انه يسيب الصف ويروح يخرج من مكانه ويسيب حتته فاضية، ده مسألة فهم يوزعون. يبقى الوزع ايه؟ الكف والمنع. يقال: وزعت الرجل اي كففته. ووازع الجيش الذي يكفهم عن التفرق ويرد من شذ منهم. يعني لو حد ساب الجيش ومشي يقوم جايبه كده وحطه في مكانه وفي موقعه الحقيقي. عرفتوا يعني فهم يوزعون؟ اي فهم يكفون ويمنعون. يمنعوا من ايه؟ يمنعوا من ان هم يخرقوا النظام العام. يخرقوا النظام العام، مرتبين الجيش ترتيب معين فلا يشذ احد ولا يخالف احد، زي ما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: فهم يوزعون اي جعل على كل صنف من يرد اولاها على اخراها. جعل من كل صنف كده قيادات، مسألة مرتبة، في قيادات من كل صنف على هذا الصنف، قائد من الانس عليه، قائد من الجان عليهم، قائد من الطير وهكذا، وكل صنف من اصناف الطيور فيه ناس يصف فيه يعني عنصر منهم مسؤول عنهم ويصفهم. حاجات عجيبة، عالم تاني كده، تحس كأنه بيتكلم في وهم وخيال، بس طبعا ده مش وهم، ده حقيقة، ده حقيقة. ملك سيدنا سليمان ده حديث القرآن عن شخصية سيدنا سليمان، وإحنا نقف على هذا الأمر ونستفيد منه يا جماعة في مسألة أهمية النظام، وهذا ما يسمى بالتعبئة العامة للجيوش. التعبئة العامة يعني أن كل حد ياخد موقعه، وكل فرقة تأخذ موقعها، وكل بقيادتها بيظبطوها ويصفوها كده. هذا اللي كان موجود مع سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحشر لسليمان جنوده، ان احنا نفهم معنى هذه الآية، ده هدف ان احنا نستوعب قد ايه ربنا عز وجل ممكن يعطي العبد عطاء بلا سقف. ده هدف. انما لا يجوز لاحد ان يقول: يا رب اسالك ملكا كملك سليمان. ولا يجوز لاحد ان يقول: اسالك ملكا افضل من ملك سليمان. ليه؟ لان سيدنا سليمان دعا دعوة واستجيبت، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يبقى لما حد يسأل ويقول عايز يا رب أسألك ملكا كملك سليمان أو خيرا من ملك سليمان، ده اسمه إيه؟ اسمه اعتداء في الدعاء. اعتداء في الدعاء، ليس من حقك أن تسأل هذا السؤال. إنما تعرف إن ربنا عز وجل عطاءه بلا حدود، إنما لا يصل إلى درجة ملك سليمان. إن ربنا عز وجل يعطي العبد عطاء بلا حدود. يعني مسألة مثلا إن يصير الجان مثلا تحت إمرتك، دي مسألة صعبة. إن يصير الطير تحت إمرتك دي مسألة، ده حاجات مستحيلة. أنتوا تاخدين بالكم؟ إنما مثلا مسألة الملك، إن ربنا عز وجل يدي لك عقارات، يدي لك أموال، يخليك قائد، يخليك، دي حاجات كلها إيه؟ واردة. إنما في حاجات ما ينفعش، دي اسمه اعتداء في الدعاء. إنما اللي أنا عايز أوصله إن اطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. بس في نقطة مهمة جدا جدا حبيبي في الله، نفع الدنيا ظني ونفع الآخرة متيقن. يعني إيه؟ يعني خلي حتى لك نية لما تسأل ربنا سؤال يتعلق بالدنيا إنه حاجة للآخرة فيه. يعني أنت مثلا واحد طالب وبيذاكر وقاعد يا رب وفقني وأجيب الأول، طب عايز تجيب الأول ليه؟ عايز تجيب الأول. خلي لك نية إنك مثلا تكون عضو صالح في المجتمع، إنك تخدم الأمة، إنك تكون قدوة صالحة، إنك تكون على ثغر يسد حاجة المسلمين، وهكذا. هي دي مسألة، يبقى لك نية. إنما واحد مثلا عشان شهوته يبقى معاه فلوس ويبقى في منصب ويبقى في أموال ويعيش حياته ويبقى يعني عايش اليومين بتوعه كده، لا، دي مش نية صالحة. دي مسألة إنسان مسيطر عليه شهواته وبس. لا، كل حاجة اربطها بالآخرة. ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن إحنا كل حاجة ربطنا بالآخرة، كأننا بنقول يا رب كل ما في هذه الدنيا هو وسيلة أنك ترضى عننا، وسيلة أنك ترضى عننا. ونشوف في دعاء سيدنا سليمان أدعية عجيبة جدا جدا في تتعلق بهذا الأمر، إن مع كل هذا هم سيدنا سليمان أن يرضى عنه الله تبارك وتعالى. هم سيدنا سليمان إن ربنا عز وجل يجعله صالح. بيدع ربنا سبحانه وتعالى، بيدع ربنا، مش مهم يا رب الفلوس والملك اللي انت جبتهولي، انما المهم ان تقبلني في الصالحين وان تجعلني من الشاكرين. وهذا هو اللي هو المعجزة اللي بعد كده، اللي هي فهمه عليه السلام لكلام النمل. كلام النمل، ودي حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا، فهموه لكلام النمل. كلام النمل، نسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى وبعدين نرجع لشوية تعليقات عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده خطاب نملة. يا ترى قالت ايه وتلقى سليمان الكلام ده ازاي؟ نشوفه ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دليل على شهادة من النملة أن جند سليمان إن أزوهم لا يكون هذا عن عمد، إن حصل أذى من جند سليمان لا يكون هذا عن عمد. وهذه تزكية لجند سيدنا سليمان أنهم كانوا لا يتعمدون إيذاء نملة فما فوقها. يبقى إذا حصل أذى حتى النملة غير متعمد، يعني هم لو شافوا نمل هي مش هيئذوه. خدتوا بال حضراتكم من المعنى ده؟ ده قمة التزكية لجند سيدنا سليمان. أرجع تاني حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل على فكرة ده له مكان، موقع في 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 يعني في الأرض. هنشوف معانا الخريطة نعرف فين أصلا كان سيدنا سليمان ووادي النمل. هي الخريطة معانا اهي، شايفين البحر المتوسط، شايفين البحر المتوسط من تحت كده فيه رفح. بصوا كده على ساحل البحر المتوسط، فيه رفح، خان يونس، غزة، عسقلان، أسدود، تمام؟ شايفين الحتة دي اهو، عسقلان عندها خط كده منقط اهو، دي اسمه وادي النمل. يبقى وادي النملة عند عسقلان بين أسدود وغزة. الله، هو سيدنا سليمان كان فين؟ سيدنا سليمان كان في القدس، سيدنا سليمان كان في فلسطين، يعني دي المنطقة التي كان فيها سيدنا سليمان. طبعا لسه التركيز على أبعاد شخصية سيدنا سليمان لازال فيه حاجات، فيه كلام حتى بعد هذه الحلقة لا أستطيع أن أوفي. أنا هكلم بس عن بعض الأبعاد المرة دي، والمرات الجاية إن شاء الله نتكلم عن حاجات أكتر. وشايفين الخريطة الصغيرة عشان يعني ممكن نبقى نرجع لها لقطة تاني او كده خلاص. شايفين الخريطة الصغيرة واخدة البحر الاحمر، هو واضح، وفوق كده البحر المتوسط، وفوق كده فارس. ها شايفين الحتة دي، في سهم احمر طالع من اليمن من سبأ وطالع واصل لفين؟ للقدس. السهم الاحمر ده بيبين رحلة الهدهد. السهم الأحمر، يبقى احنا عندنا سيدنا سليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في كان فين؟ كان في القدس، قدس في فلسطين. طيب وادي النمل عند عسقلان بين أسدود وغزة. طيب الحتة الملمح أو المكان الثالث اللي عايز ناخد بالنا منه، الخط السير بتاع الهدهد. خط سير الهدهد كان منين؟ شايفين المسافة الطويلة دي كلها، المسافة الطويلة دي كلها جاي منين؟ جاي من سبأ اللي هي في اليمن لغاية القدس، راح ورجع. يبقى ربنا عز وجل يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، أي لألا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فإن حصل أذى فهيكون عن غير قصد. فسيدنا سليمان سمع، ماذا فعل سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شايفين دعاء سيدنا سليمان؟ بس قبل ما اقول الدعاء، فتبسم ضاحكا من قولها، ادى دليل، ده الدليل ان القرآن مش ربنا بيخبرنا عن كلام النملة لنملة تانية او للنملة اللي تحتها اللي هي رئيستهم مثلا او قائمة بامرهم بتقول لهم ادخلوا مساكنكم، مش مثلا اخبار ربنا عز وجل عن حدث لم يعلم ولم يدري عنه سليمان شيئا، ما كانتش يبقى معجزة. انما المعجزة ان سيدنا سليمان سمع الدليل انه سمع كلام النملة وفيهم كلام النملة. فتبسم ضاحكا من قولها, فتبسم ضاحكا من قولها. دي حاجات يا جماعة ما تحطش بقى قصة عقلك في فهمها, ولا تقول ازاي ربنا دال سيدنا سليمان. ربنا عز وجل اعطى سيدنا سليمان هذه الملكات وهذه القدرات وهذا الملك. فتبسم ضاحكا من قولها. ليه تبسم؟ لحسن رعاية النملة لمن تحتها, لرحمة النملة, ولشعورها بالمسؤولية, وهي نملة مسؤولية عن سرب النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, بتنادى عليهم. يا أيها الجنود الصف, يا أيها الناس, يعني هي بتقول يا أيها النمل زي ما احنا بنقول يا أيها الناس. تخيلوا, يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتبسم ضحكا من قولها, فاستشعر نعمة ربنا عز وجل عليه, والملك اللي ربنا عز وجل أعطاه له, والعطاء اللي ربنا عز وجل منحه له. فبعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان بقى لما يواجه نعمة ربنا بالشكر, لما يواجه نعمة ربنا بأن يا رب انت اديتني حاجة في الدنيا, يا رب ارزقني الآخرة, أعطيتني ملكا هنا, يا رب أسألك, أنا لا يعنيني هذا إنما يعنيني ما عندك في الآخرة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك, ربي ألهمني وأرشدني وقوني وامنحني الطاقة أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بيسأل ربنا عز وجل إنه يخليه من الشاكرين, بيسأل ربنا عز وجل إن يعينه على أن يكون شاكرا. أنتوا واخدين بالكم حبيبي في الله؟ يعني زي مثلا إيه, سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا رب. زي ما سيدنا موسى قال يا رب عشان تاخدوا بالكم من قبل ما أقول كلمة سيدنا موسى, تاخدوا بالكم إن الأنبياء بيفكروا بطريقة إحنا مختلفين عنها. هو بيشكر مش بس الشكر على إنه النمل تحته وفيهم كلام النمل والطير علمنا منطق الطير, لا مش كده, إنما النبوة, الطاعة, القرب من الله سبحانه وتعالى, الدعوة, تعليم الناس التوحيد والعبادة. زي ما سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول يا رب إن أنا صليت فمن قبلك, وإن أنا تصدقت فمن قبلك, وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك. يعني أنت صاحب الفضل فكيف أشكرك؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى, أي يا موسى الآن شكرتني. يعني هو بيقول يا رب أنا حاسس بفضل عظيم جدا جدا إنك مستعملني في الطاعة, في الدعوة, في العبادة, في الصلاة, في الصدقة, في الدعوة إليك, الثلاثة دول تحديدا, وأنا حاسس إن عاجز عن الشكر. نفس الموقف اللي فيه سيدنا سليمان. مش قصة, اوعى تتخيل ده يبقى نظرة قاصرة وما ينفعش ننظر الأنبياء كده, إن سيدنا سليمان يقصد الشكر هنا على إنه فهم كلام النملة, أو إن النملة يعني ربنا اداله ملك إن يفهم كلام النملة, وإن يفهم حال الطير وكلام الطير, وعلمنا منطق الطير, وإن جنده من الجن والإنس والطير. الكلام مش كده, إنما الأقوى من هذا النبوة, الأقوى من هذا الدعوة, الأقوى من هذا العبادة لله تبارك وتعالى. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهي إيه أعظم نعمة ربنا عز وجل إداها النبي الله سليمان, النبي سليمان؟ إيه أعظم نعمة؟ النبوة. أن أشكر نعمتك يعني كل نعمك. طب إيه أعظم نعمة؟ النبوة. مش الملك, مش الحكم, الحكم بيؤتيه الصالح والطالح. ثم النمرود كان ملك, النمرود ابن كنعان كان ملك. الله, صحيح نعم الملك الصالح في العبد الصالح, نعم الملك في العبد الصالح, إنما لو هنتكلم عن النعم في وجود الملك فالنعمة الأولى النبوة، النعمة الأولى النبوة، وده طبعا ملك. الملك ده صفته بقى فهم منطق الطير وفهم منطق النمل والجيش من الجن والإنس والطير وتسخير الرياح، كل ده ملك. إنما قبل الملك النبوة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وده أدب في الدعاء لما نيجي ندعي لنفسنا، ندعي لوالدينا، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا سلام، وأن أعمل صالحا ترضاه. بقول يا رب يا رب ألهمني أن أعمل صالحا ترضاه، أعني أن أعمل صالحا ترضاه. يا رب ألهمني وأعني إن أبقى عبد صالح، إن أعمل عمل صالح يرضيك يا رب. شايفين يا جماعة بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. عايزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم من نبي الله سليمان. نسأل ربنا إن يجعلنا من الشاكرين، نسأل ربنا إن يعيننا على عبادة وعلى طاعة، إن يدينا الطاقة إن إحنا نعبده، إن يدينا الطاقة إن إحنا نصلي قيام ليل، يدينا الطاقة إن إحنا نقرأ قرآن، يدينا الطاقة إن إحنا نصوم صيام نوافل، يدينا الطاقة إن إحنا نصلي صلاة جماعة، يدينا الطاقة إن إحنا نتصدق، يدينا الطاقة إن إحنا نبذل، يدينا الطاقة إن إحنا نصوم، يدينا الطاقة إن إحنا نعتمر ونحج، يدينا الطاقة صلة الأرحام بر الوالدين، يدينا الطاقة إن إحنا نكون حسن الخلق مع الناس. وأن أعمل صالحا ترضاه، مش عمل صالح بس، عمل صالح يرضيك. زي ما كان نبي الله موسى أيضا كان يقول لربه وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، ده هدف أن يرضى عني ربي تبارك وتعالى. فكان حاجة أساسية أن ربنا يبقى راضي، ولما ربنا يرضى خلاص الدنيا وما فيها ولا لها قيمة. فبيسأل ربنا ان يعمل عمل صالح يبلغه مرضاته، مش عمل صالح بس، لا عمل صالح يوصله لرضا ربنا تبارك وتعالى، عمل صالح يوصله لرضا ربنا تبارك وتعالى. وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مش مثلا مش معتبر نفسه من عباد الله الصالحين، مش بيقول كده، ده بيدعي ربنا برحمته انه يخليه في عباده الصالحين، انه يكون في زمرة عباده الصالحين، انه يحشر يوم القيامة مع عباده الصالحين. وبيقول له برحمتك يا رب، برحمتك يا رب. كانه بيقول له رب انا ولا حاجة بدونك، انا لا شيء بدون كرمك وعطائك ورحمتك وفضلك. زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى كده شايفين الأدعية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وفاهم يعني إيه الشكر، فاهم يعني العبد يكون شاكر، وإن الشكر يولد المزيد، مزيد العطاء، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أعمل صالحا، مش أي عمل صالح، ده عمل صالح يبلغني مرضاتك، أن ترضى عني يا رب. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على ما يرضيك، اهدنا وسددنا وثبتنا يا أرحم الراحمين. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخل طبعا في تواضع جم عند سيدنا سليمان برحمتك، يعني برضو اعتراف لربنا عز وجل انه صاحب الفضل ابتداء وانتهاء سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، اي حاجة فمن رحمتك يا رب ومن عطائك يا رب. ايضا من الحاجات المعجزة اللي كانت يعني ربنا عز وجل ادها لسيدنا سليمان تكوين الجيش، ومن ضمن الجيش الهدهد، معجزة مع الهدهد. عجيبة. نشوف كده ربنا عز وجل ماذا قال. ويعني يا ريت بقى هنرجع بس للخريطة، ان الخريطة كده شايفين، هتشوفوا معنا دلوقتي ان شاء الله بعد شوية الخريطة، شايفين الهدهد كان فين؟ كان في القدس مع سيدنا سليمان. وبعدين راح الهدهد لليمن لسبأ، ملكة سبأ في اليمن، ورجع تاني المسافة دي كلها بطول البحر الأحمر. طول البحر الأحمر، يا ريت إخواننا يعرضوا لنا الخريطة كده تاني، أهي زي ما أنتوا شايفين. هنسيب الخريطة كده وإحنا بنقرأ الآيات المتعلقة بالهدهد، آيتين كده في الأول. الخط الأحمر ده هو ده رحلة الهدهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. شايفين الملك الصح الصاحي إنه بيتفقد جنوده، بيتفقد جنوده. تفقد إيه؟ من بين الجنود الطير. فالهدهد له مكان، لم يرى الهدهد. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله، هو غايب النهاردة ليه؟ مكسل ولا ايه؟ ام كان من الغائبين؟ لا اعذبنه عذابا شديدا، لابد ان يعاقب. لان عشان الناس تبقى فاهمة ان اكبر خطر ان يترك جندي موقعه، موضوع خطير جدا، ان يترك جندي موقعه اكبر خطر. انت بتسيب ثغرة، ده موضوع مش بسيط، ده مكانك. فدلوقتي فين الهدهد؟ هيعاقب. لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، اعدام. الحاجة التالتة، او لأتينا بسلطان مبين. يجيب لي حجة، يجيب لي حجة. وانا طبعا بتناول من وجه الاعجاز فقط، وإلا فقصة الهدهد فيها كلام كتير جدا جدا. فجاء الهدهد، خلاص بقى السياق بقى واضح ان اكيد دار حوار بينه وبين سيدنا سليمان، انت اين كنت واين ذهبت؟ وبعدين بدأ يعنفه. فالهدهد بيجيب بحجة قوية وبطريقة اسلوب قوي جدا. قال احط بما لم تحط به، عندي حاجة مش عندك، عندي معلومة مش عندك. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا سلام، شايفين الهدهد مش نايم على نفسه، شغال، قاعد شغال. طب ايه شغل الهدهد؟ اني وجدت امرأة تملكهم من دون الله، تملكهم، واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها، اللي مزعل الهدهد قوي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده مزعل الهدهد جدا جدا، وجاي مخضوض وجاي بنبأ يقين كلام بقى موضوع خطير يا سليمان، يا سيدنا سليمان، وموضوع خطير جدا جدا، ولازم نتصرف، لازم نتصرف. يعني حاسس بحرقة الهدهد، حاسس بحرقة ان في حد بيسجد لغير ربنا سبحانه وتعالى. يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني ازاي ما يسجدوش لربنا؟ كيف يسجدون للشمس ولا يسجدون لله؟ آخر حاجة معجزة مع سيدنا سليمان أطرحها مع حضراتكم النهاردة، تسخير الريح والشياطين والجن. كده على طول عنوان واحد عشان لسه دقيقة بسيطة. تسخير الريح، تسخير الريح، سبحان الله. في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. الريح عاصفة، يبقى ربنا عز وجل سخر الريح عاصفة قوية تحمل الجنود وتحمل سليمان. الريح مسخرة بأمر سيدنا سليمان، سخرها له ربنا سبحانه وتعالى. الريح يعني لما يؤمر الريح تستجيب. الريح جندي من جنود سيدنا سليمان، حاجات عجيبة جدا، فعلا ملك لا ينبغي لأحد من بعده. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. طيب، لا طالما اتكلمنا عن تسخير الريح، في سورة سورة سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يعني احنا بنتكلم هنا عن المسافة التي تقطعها الريح غدوا ورواحا، يعني مسافة شهر في الغدو والرواح تقطعها الريح. ويعني في سورة صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يعني ايه الريح بقى؟ اللينة الطيبة. انا اللي انا فاهمه في مسألة، احنا مش هنقعد نجمع الريح عاصفة ولا لينة، لا، ممكن تنوع الريح، تنوع الريح، وده طبعا بتتبع اوامر سيدنا سليمان لانها مسخرة لسيدنا سليمان. ناخد بس الفكرة ان ربنا مسخر لسيدنا سليمان الريح، وده معجزة من المعجزات الكبيرة. بالنسبة للشياطين: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يغوصون يعني اعماق البحار والمحيطات. يا الله، ايه ده، ايه ده، حتى الشياطين مسخرة مع سيدنا سليمان، يغوصون في اعماق البحار، يغوصون له. طيب الجان، الجن بيسخروا في الاعمال الارضية، الاعمال الارضية مش في اعماق البحار والمحيطات، لا، الاعمال الارضية. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. اتكلمت النهاردة عن وراثة سيدنا سليمان لسيدنا داود، واتكلمت عن كم معجزة كده من المعجزات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لسيدنا سليمان. ولا زال في الحديث بقية عن سيدنا سليمان إن شاء الله، لأن الحديث الحقيقة كلام كتير جدا جدا عن سيدنا سليمان في القرآن الكريم. بس طبعا زي ما حضراتكم بأكد ان احنا لا نحكي ملامح الشخصية فقط، انما نحكي مع ذلك الفوائد الإيمانية والفوائد التربوية التي نستفيدها من كل جزئية تحدث القرآن فيها عن هذه الشخصية، سواء سيدنا سليمان، سيدنا داود، اي شخصية من الشخصيات، سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، سيدنا لوط، يعني كل الانبياء او كل الشخصيات طبعا غير الانبياء، كمان في حاجات جاية كتير ان شاء الله بنتكلم عن الفوائد الايمانية، وهذا هو ما يعنينا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم دائما على الطاعة والخير، وان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم ان نلقاه. اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها.